عهد إمام العصر والزمان ووقوفا خلف مرجعنا ومراجعنا العظام، وأيضا بالنواصي والوهابية أعداء الإسلام، أعداء الإسلام، أعداء الإمام، فيضوهم، العنوهم، العنوهم بالصلاة على محمد وآله خير الأنام.
حال الصلاح حسنة هي بس أنا جلستك ما بقي شيء للوهابية، عيونهم طيرت سوا الله يبارك بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهدى أمين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على آيتك الكبرى ونبئك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مصطفى الجنين، الصديقة الشهيدة المغضوبة المقصورة المظلومة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، وصل على صدقي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك فتبقى ببقاء ملكوتك. ما جرى يوم أمس يختزل صورة الساحة ويبرز الكثير مما كنا نتحدث عنه سابقا، ويضع أيضا أمامنا مسؤوليات هي عين المسؤوليات التي أكدناها في السابق. تفجير جسر الصرافير، هذا الجسر الذي ترتبط به هذه المناطق ارتباطا ليس مع اي معلم اخر، ترعرعنا معه في طفولتنا، كنا نلعب تحته، اولادنا ولدوا الى جنبه، نساءنا زوجت الى جنبه، والكثير من الذكريات التي لا يمكن لها أن تخرج من ذاكرتنا أبدا، رغم أن ذاكرتنا فقدت الشيء الكثير ولكن لا يمكن لها أن تنسى الأيام التي عشناها مع جسر الصراخ. صحيح أن هذا الجسر سوف يعاد بناءه، ولكن الغصة التي اعتملت في قلب العراقيين هي رؤية هذا الجسر الذي لا ذنب له، إلا أنه مشترك في خدمة العراقيين. مرت أنظمة وراحت أنظمة، داخلة الناس وسرقة الناس، لكن هذا الجسد كان جامع، كان قاسم مشترك. اللي إجا تهجره رغم أنه معلوم الهوية، لكن ما يجب أن يقال كم هو حقده على كل ما يمكن أن يؤدي إلى خدمة العراقيين. التفجير يمكن أن يحصل في أي مكان، لكن طبيعة المفجر يكشف قوية من طبيعة الأماكن اللي ينتخبها. استهداف الناس بأي طريقة كانت، وكنا نأكد في السابق بأن استهداف الشيعة في مرحلة لن يبقي عملية الاستهداف في الشيعة فقط، وإنما سيمدها إلى غير الشيعة، وها أنتم ترون قناصين من بعد كيلومتر، من بعد كيلومتر ونصف، يقتل من دون معرفة بهؤلاء الأشخاص الذين يقتلون. استهداف للأسواق، استهداف للمدارس، استهداف للجوامع، استهداف إلى الأحياء السكانية التي تتخالط فيها الناس. ولذلك عملية الاستهداف هذه لن تصير فيها مثل جثة صرافية، مثل منشآت الكهرباء، مثل محطات المياه، مثل أناديب المياه، مثل المجاريب نفسهم ومحطات تخلية المياه الثقيلة وما إلى ذلك. هذا يبرز حقيقة قوية هؤلاء الذين يعبثون بأمن العراق وبكل ما يتعلق بالعراق. منطقة العطيفية الأولى والثانية من الواضح جدا أن السنة والشيعة يتعايشون بها بطريقة رائعة جدا، وهي مثال المناطق. لكن أن يفجع الناس بهذه الطريقة في الصباح الباكر بهذه الشاكلة، هذا قطعا ما مستهدف إلا عملية التخريب من أجل التخريب. قطعا الدولة ما تتعطل الجسر، والحكومات ما تسقط الجسر ولا تسقط بانفجار ولا هم يحسنون. فجر كل مجلس النواب ما راح يسجر، ما راح يستشهد. نعم خلون بالأوضاع، لكن ما راح يعقل اللي أنتم تفكرون به واللي أنتم تفهمون. أقسم بذات الله، وأنا أتحدث عن قلوب جميع الأخوة، لولا الاحترام إلى القانون والرغبة في بناء الدولة ضمن أسس قانونية لما أبقينا إرهابيا واحدا. إحنا نجح لو تركت الأمور إلى الناس شيعة وسنة سوف ينهون الإرهاب بأيام معدودة، وهذه إرادة العراقيين الآن من نعم الله سبحانه وتعالى تتجلى يوما من بعد آخر. القاعدة اللي تتصور هي جاي تسأل من بعض القيادات السنية أو الشيعية، جاي تبين للناس وجاي تعطيهم طريق عملي حقيقي، هي أن العراقيين لا خيار لهم في أن لا يتحدوا، مو كيف لازم يتحدوا، عدوهم مشترك. الآن قتال في الكثير من المناطق، أين من؟ بين القاعدة وبين أبناء أهل السنة. بهرج في ديالة، هبهب، حجير، عدة مناطق في ديالة. أنا إلى أن أجيت كانت تقارير تتحدث عن معارك في تلك المناطق بين الناس اللي هم من أهل السنة، وتأجروا شيء عن تلك المناطق تأجرون، لكن بعد ذلك اكتشفوا اللوعة في طبيعة هذا. حتى بعض القيادات، أنا سبحان الله أحدهم كان يتحدث يقول الآن جاي ندفع ضريبة سكوتنا على عملية قتل الشيعة في ديالة، رجل من ديالة، ويقول الآن بدينا ندفع الضريبة. طبعا أنت لما نفح نجارك لا تنتظر أن النار ما تجيك، ومن نفح الشارع ما تقول الحمد لله حصلت الشارع الثاني لا تنتظر أن النار نتيجة إلى شاعر، هذا الخطر مشترك. إذا ساد سوف يطيح بكل شيء. شفت أنس انفجار نجلة النواة، الإرهابي من أجل ما سأل شيء على وسنة قاعدين، أجل فجر نفسه في داخل مجموعة من الناس فيهم السنة الشيء الكثير، لعله عدد السنة اللي موجودين أكثر من عدد الشيعة اللي موجودين لأسباب ما أدري، لعل الله سبحانه وتعالى لطف بنا بالشكل الذي جعل القيادات في الائتلاف يقاطعون الكافتيريا اللي فتحت في داخل مجلس النواب لأسباب شرعية قسم منها تتعلق بحلية اللحم وما إلى ذلك، ولأسباب أمنية. يعني صراحة الأيام الأخيرة كنا نروح من الصباح إلى ساعات متأخرة نخرج قطرة ماء واحدة من الشرق. أدى هذا الأمر إلى أن لا يتجمع الناس، يعني أخواننا ما يتجمعوا في تلك المناطق. التحالف الكردستاني أيضا قرر نفس هذا القرار لأسباب أمنية، أنهم يعرفون هذه الجهة اللي جاية. لكن مهما يكون، إجا هذا الإرهابي وفجر نفسه في وسط السنة والشيعة. هذه رسالة مهمة إلى السنة والشيعة، حينما يستهدفهم تستهدفهم جهة واحدة، ما المطلوب إذا؟ ما هو المطلوب؟ شفت في كل الجرائم اللي حصلت المتضرر هو السني والشيعي البريء. في كل المآسي اللي بكينا احنا بيت في مقابلنا واحد اخر من طرف اخر، بيت الكاظمية، بيت العظمية، بيت حي الجهاد، بيت الغزالية، وهكذا كل المناطق تتألم. وهذا الألم يفترض أن يكون رسالة جدية إلى الجميع في أن يوحدوا أنفسهم ليقفوا أمام العوامل التي تسبب هذا الألم وتسبب هذه الجرائم. اليوم صباحا كنت أتصل بأحد القيادات الأمنية في منطقة أبو غريب، قلت له شنو الوضع؟ قال لي والله يا شيخنا مذابح، الناس جاي تقتل بعضها، والسبب هو مجرمي القاعدة في طبيعة إجرامهم، وبالنتيجة هؤلاء متغلغلين في داخل تلك المناطق. الأب دفع واحدة حتى أن ابنه يمكن أن يفجره، الأخ حتى أنه يمكن إلى أن ينام وما يلقي روحه ثاني يوم لأنه قد يذبح في المناطق. وأنا ذكرت قبل مدة، ما أدري في هذا المكان أو في مكان آخر، أحد أخواننا من أعضاء مجلس النواب من السنة يقول عندي ابن أخت موجود في سجن بوكر في البصرة. يقول كانت أختي تضغط عليه باتجاه أنه أتكلم مع الأمريكيين حتى يطلقون صراحة. قيض لها أن تروح إلى سفرة، يعني تروح تزوره. من رجعت من فرجة من السجن أول شيء اتصلت بي قالت لي أرجوك لا تطلع هذا ابنها. يقول سألتها باستغراب ليش، تقول أول قرار إلى أنه من يطلع يقتل أبوه يقتل فيه لأنه أنتو غير منهج. ينظر لما يعيشون بهذا الرعب، تدري حرام البيت مو مثل حرام الشارع، وحرام المنطقة مو مثل حرام الشارع. لما الخطر في داخلك شيء يقتل سلام الزوبعي، ويقتل محمد عواض، ويقتل، تتفجر كثير من الأماكن. ليش؟ لأنه الحمى وصلت من داخل الرجلين، ما بها مجال. وهذا راح ندفع لأيام متعددة، هذه ضريبة راح نشوفها لأيام متعددة، سوف نشهد مثل هذه الأحداث. سبحان الله، أحدهم أمس يحدثني يقول لي ديني ما بين الله، ما أقدر أجوي حمايتي، لذلك أنا الآن ساكن في فندق الرشيد حتى ما أضطر إلى حماية، ما أدري حمايتي شو راح يسوي. هو من أطوارنا. صحيح الضريبة الإلهية هنا عدل الله سبحانه وتعالى واضح جدا، اللي يسكت على ظلم يبتلى به حسنا، واتقوا فتنة، هذا درس إلهي، سنة إلهية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اليوم اكتفت على ظلم جارك، باشر تيقن أن الظلم جاي لك، تيقن، مو تحتمل، تيقن. الله سبحانه وتعالى ما يحارب جارك، الله سبحانه وتعالى له سنة عادلة، بشر القاتل وبالنتيجة بشر الظالم بالظلم، ما إلى ذلك، كل هذه المعادلات تسر. على أي حال الآلام اللي جاي تحصل رغم كل اللي جرى، وأنا هنا أخاطب السنة والشيعة، كل اللي جرى في السابق يفترض أن يزدل الستار عليه ونبتدئ بصفحة جديدة. العدو المشترك يأكل فينا ويأكل فيه، ولا يوجد لدينا خيار إلا الوحدة من أجل القضاء على هذا العدو. وإلا بالله عليكم، نفس اللي فجر إهمالا هو نفس اللي فجر بالجزائر، ونفس اللي فجر بالمغرب. ولكن شنو السنة والشيعة؟ احتلال وغير احتلال. هذه الأكاذيب اللي تلقوها إهمالا، نفس الفكر اللي فجر إهمالا هو نفس فجر إهمالا. شنو اللي موجودين هناك بالجزائر؟ بالمغرب شنو اللي موجودين؟ هم سنة والشيعة؟ هم احتلال وغير احتلال؟ هم صفويين وغير صفويين؟ ما موجود هذا المنطق. منطق هو كشف للوجه الحقيقي لهؤلاء. لذلك أنا هنا أشير إلى جملة من القضايا التي يجب أن نلتزم بها. أولا، إذا تصور الإرهاب من أننا سننهزم من هذه الساحة لمجرد أن انفجارا حصل أو أن قتلا حصل أو أن إرهابا حصل، 4 سنين أثبتت أننا لم نتزلزل أي شعر، وما رح يغيرنا إذا يستشهد واحدنا من بعد الآخر. لذلك أي تصور من أن هذه الأمور يمكن أن تزعزعنا، اللي زعزع في هذا اليوم أو البارحة أو القبل، خلي يفتش في قلبه، قلبه مو متصافي مع أوامر الله سبحانه وتعالى. لو تزلزل قلبه أو لو ارتج، الإرهاب ما يكافئ بالهرب، ما يكافئ بالهزيمة، الإرهاب يكافئ بالوقوف في قباله ودحره. وإحنا أصحاب التجربة، لما سرنا في زيارة 40 سرنا ونحن نستبطن متيقنين من أن عملية التفجير يمكن أن تحصل في أي مكان. علينا أن نواصل هذه المسيرة، علينا أن لا نتعب. هم يريدون أن يتعبونا، يريدون أن يزلزلوا أقدامنا، يريدون أن نضطرب، يريدون أن يحركوا الناس لكي تفصل عن قياداتها وعن رجالاتها. بالنتيجة هؤلاء ليسوا هم من يخطط لنا، علينا أن نخطط دائما لأنفسنا كيف نصحب هؤلاء، لأن تفكير هؤلاء هو دائما في استقالنا. نعم عندنا مشاكل كثيرة، لكن الآن تبين جانب من هذه المشاكل من اللي سببه، وإلا جثة الصرافين شنو يعني أن يفجر؟ وقطعا يوم الأحد راح نشهد أزمات مرورية خانقة جدا بهذا الاتجاه، رغم القوات الأمنية عندها قرار، وأنا أؤكد على ضرورة أن يعمل بهذا القرار، بأن شارع حيفا وجسر جسر مدينة الصد يجب أن يؤمن بشكل كامل لكي يعوض الناس عما حصل في هذا المجال في جسر الصرافية. جسر الصرافية يعمر يعمر إن شاء الله تعالى، لكن من يريد أن يسلب منا الراحة علينا أن نسلب منه راحة، وهذه عملية سلب الراحة تكون من خلال تعاون أكيد وتعاون متبادل مع القوى الأمنية، وعلى القوى الأمنية أن تثبت أنها جديرة بهذا التعاون، أن تثبت بأنها جديرة وتقوى في الالتزام بما يثق به الناس بهذه القوى. أما إذا أردنا أن نعيد صورة قوى أمنية أرادها العدو دائما أمامنا أن تكون مهزومة أو أن تكون غير أبالية بما يجري للناس كما كان الحال في أيام المجرم صدام، عندئذ الناس هي راح تتخذ قرارات، وهذا خطر كبير علينا كقيادات علمية، كمسؤولين علينا أن نكون عند حسن الظن، رغم أني أعرف أن المهمة ثقيلة وصعبة وفيها مشاكل كثيرة، والمشكل الأكبر في هذا المجال هو أننا لسنا شركاء في صنع هذه المشاكل. مرات مشاكل مو بدينا الحل، لأن القوات المتعددة لديها أجندة مختلفة عن الأجندة التي لدينا. بعض المناطق لحد الآن ما قدرنا ندخل إلى السبب، لأن القوات المتعددة لديها موقف آخر في تلك المناطق. لكن على أي حال هذا ما يعني أن لا نستمر، ما يعني أن نترك الساعة، ما يعني أن نهرب، وإنما علينا أن نستمر. طالما أننا نولد خيرا في هذا الاتجاه علينا أن نفرق، وطالما أننا نغيظ شرا في هذا المجال علينا أن نقف ونفرق. في مجال مجلس النواب لا شك أن العملية التي حصلت مرتبطة بطبيعة التشويهات التي صدرت خلال هذه الفترة. تدرون حملة منظمة شرسة ضد مجلس النواب خلال هذه الفترة تم التحدث عنها، وخدع بها بعض المغررين. بعضهم تصوروا أنه يمكن أن يصنعون من أنفسهم أبطال على شاشات التلفزيون لمجرد التحدث، لكن هم أسسوا للظلم الذي حصل في داخل مجلس النواب. تحدثوا عن طعام مليوني، أن أعضاء مجلس النواب يصرف عليهم بالملايين. احنا بالموازنة كانت اكو 4 مليارات دينار في الموازنة السابقة وضعت كي تصرف على طعام مجلس النواب. قلنا لا نريد طعاما، هذه 4 ملايين خذوها للدولة. هذا القرار اللي اتخذناه والتزمنا به ومشينا عليه، والموازنة الان ما موجودة اصلا كافتيريا في داخل مجلس النواب. ليش؟ لأنه عضو مجلس النواب لازم يدفع فلوس، يقعد ياكل يدفع فلوس. قيل طعام مليوني، وقيل امتيازات وما إلى ذلك، وأموال إلى آخره، بالوقت اللي إحنا حرمنا. أنا تحدثت بشكل صريح في داخل مجلس النواب باسم الائتلاف، أي إضافة امتيازات محرمة لدينا، امتيازات مادية. طالبنا تعالوا هذه عوائل الشهداء لحد الآن ما قدرنا نطلع لها الحقوق اللي مطلوبة علينا. عوائل المتضررين، المتقاعدين، موظفي الدولة، هذول كلهم يجب أن نحتجهم قبل ما تفكرون بأنفسهم. بعض نشتري وما يهم الشيء يصير بالدولة، لا عم تقبل الدولة، المهم خلي يقبض. لكن اللي طلعوا من رحم عوائل الشهداء لا يمكن لهم أن يفكرون بهذه الطريقة. وأنا أتعجب على الناس، لمجرد أن أحد طلع يتحدث صدقوا بهذه الكلمات من دون أن يسألون هذا القانون اللي يتحدثون عنه وينه؟ إحنا نعم أغلقنا الباب، سوينا جلسة سرية حتى لا تكشف هوية من يتحدث عن امتيازات، لكن موقفنا كان جدي في هذا الصدد. قيادات الائتلاف قالت لن نصوت أي إضافة لا يمكن أن تحصل، وبالفعل أوقفنا وألغينا حتى القانون اللي مطالبتنا به وزارة المالية. لا بد أن يكون لأعضاء مجلس النواب قانون ينظم سجلهم المالي وسجلهم الإداري، لا منزلهم. تدرون الدولة كلها لوائح وكلها قوانين، لا بد أكو قانون. قلنا الآن ما نسمح بمناقشة أصلا، نرد سامحة حتى لا تفتح هذه البوابة. وحقيقة التشويه مو المقصود بفلان وفلان، ولا الكتلة الفلانية والكتلة الفلانية، لا، حقيقة التشويه هو إسقاط العملية السياسية، عملية سياسية لوبها مجلس النواب. فأصلا حالة الخداع اللي موجودة عند أمام في الإعلام ضد مجلس النواب، مجلس النواب جهة تشريعية ما عنده أي قدرة تنفيذية من الناحية القانونية، أي قدرة تنفيذية ما عنده، هو جهة تشريعية ورقابية. الناس تجي طالبك انه وين الكهرباء، وين سويتونا، وش خليتونا، وش قبضتونا، وما الى ذلك، كانه احنا الحكومه. هذا الكلام يوجه الى الوزراء، الوزير هو الذي يحاسب ليش ما سويت القضية الفلانية، عضو مجلس النواب ومجلس النواب يحاسب ليش القانون الفلاني ما صدر والقانون الفلاني ليش تأخر أو ليش ما نص. هذا اللي يسأل عنه مجلس النواب. عملية الإسقاط هي إسقاط للعملية السياسية. تدرون منه اللي يريد يسقط العملية السياسية؟ كل ما نقترب من مؤتمر دولي كل ما تتحرك خفافيش الليل من أجل التأثير على العملية السياسية، حتى بلكي من المؤتمر الدولي يصدر قرار بإسقاط العملية الانتخابية. إسقاط العملية الانتخابية يعني شنو؟ إسقاط خيارات. أتعجب أمس واحد من اللي يسمون أنفسهم ديمقراطيين يتحدث عن الديمقراطية يقول الديمقراطية هي مو انتخاب الناس بس، هي اكتشاف الكفاءات. الناس هي اللي تنتخب. الديمقراطية مؤسسة أساسا على أساس أن الناس هي التي تنتخب. اكتشاف الكفاءات هذه مهمة الحكومة، أما الناس صاحبة القرار في صنع الحكم وفي توجيه الأمور بأي اتجاه. على أي حال اجتمعوا خفافيش الليل، منا واحد يسجر ومنا واحد يضر ومنا واحد يسب ويشتم. والعجيب الغريب في هذه القضية بعض من يدعي أنه إسلامي ديمقراطي جعل في هالفترة جهدا ونضالا من أجل إسقاط الوضع السياسي المترتب في هذا المجال. لذلك أرجع وأقول أخواننا الأعزاء أخواتنا الكريمات، لا تقرون الأمور بطريقة تاريخية. دائما اجمعوا الجغرافيا والتاريخ، تقولوا فلان الفلاني كان ولابد وما إلى ذلك، لا قولوا كان زين جزاه الله خير الجزاء. لكن اليوم هو شنو؟ اليوم زين لو مو زين، موقفه ثابت لو مو ثابت، الزعزع لو ما الزعزع، سرق لو ما سرق، إيده نزيه لو مو نزيه. هذه الأسئلة يومية تكون تتجدد من خلال المواقف اللي نشوف ومن خلال الخزائز اللي تحصل. ما كل الرجال تعرف، أما واحد والله تاريخه زين خير شر تاريخه زين. ثم ماذا؟ ابن نوح قطعا كان تاريخه زين لفترة معينة، ابن نبي، لكن في الموقف الثابت شنو صار؟ لعين لو ما صار لعين، مرجوم لو ما صار مرجوم، وهكذا بقية الذين انحرفوا وظلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة اللي هي هذه المسائل تحصل، لكن جهد القوات الأمنية ما يجب أن يبقى دائما فوق الحساب، لا يجب أن تحاسب القوات الأمنية. جاي تسوي جاي شنو اللي جاي تنفذه بذات الوقت على الدولة وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الأمن الوطني ورئاسة الوزراء قيادة قوات فرض القانون وما إلى ذلك. عليها أن تجرد حسابا شاملا. من الذي قصر في جسر الصرافير؟ احنا مبلغين قد اليوم اكو عملية تسحيق، اكو عملية تفجير قد تصير، عدة اشهر نحن نتحدث بإمكانية ان يفجر جسر الصرافير، عدة اشهر. انا اتحدث هنا عن جامع براطة، قد اليوم احنا مبلغين اكو عندنا معلومات عن حصول هذا الامر. من اللي ما التزم؟ من اللي ما اتخذ واجبة؟ يجب ان يحاسب. أي ما يكون أنا بوجود الأخوة المسؤولين في قيادة فرض القانون أطالب بضرورة وضع حساب عسير لكل من أصدر مثلا، هو بشكل أرواح الناس ودماء الناس كل ما حصلت والله صار تفجير الفلاني، تعال يا ضابط الفلاني أنت موجود في المنطقة الفلانية وحصل هذا التفجير في داخل القاطع مالتك، شنو مسؤوليتك؟ ما أقول كل ما تصير قضية وكل ما تصير نفس مشكلة ذاك الأوفيسا والله دول إرهابيين ودول نعم إرهابيين تكفيريين هم شغلهم قدامين شغلهم هذا، أما أنت شغلك شنو؟ أنت مسؤول وتسلمت هذه المسؤولية من أجل أن تعمل بها. قطعا أكو تقصير، اللي يقول ما أكو تقصير لا، نقول قطعا أكو تقصير ويجب أن يحاسب هذا الشخص. على أي حال القضية الرابعة هي قضية العودة إلى مجلس النواب وما حصل يوم أمس. أنا حتى أطمئن الناس اعتبار كثير من الأخوة جزاهم الله خير الجزاء لمحبتهم ولعواطفهم أمس تلقوا من الصورة اللي عرضتها الحرة وغير الحرة في أثناء الانفجار. الانفجار أنا كنت أتحدث يعني على بعد لعله 10 أمتار أو أقل حتى من 10 أمتار من الانفجار، ما كان يفصلني عن الانفجار إلا لوح من الألمنيوم، يعني قاطع من الألمنيوم ليس إلا، لكن توفيقات الله سبحانه وتعالى وحفظ الله ودعاء المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء أدى إلى حصول الأمر بهذه الطريقة. أيما يكن أثناء الحديث وسبحان الله كنت أتحدث عن الطعام المليوني، يعني مرات الحرة كان يسألني عن الامتيازات وأقاويل الامتيازات وما إلى ذلك، كنت أتحدث عن الطعام المليوني وإذا الانفجار حصل في مكان الطعام المليوني. حين حصول الانفجار أنا متعلم على الانفجارات، يعني الحمد لله والشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عليكم جميعا، ما انحنيت، لكن بعد ذلك اجت في موجة الشظايا وما إلى ذلك، لذلك بدت تتساقط علينا شظايا. بهالوقت أنا انحنيت، لا لم أصب بشيء ولم أتعرض لأي أذى، وكثير من الأخوان هم كان مرعوب، يعني حتى أحدهم جزاه الله خير يعني يتحدث وياي بالتليفون يبكي ويقول لي اطمئن انه بالفعل انت ما اصبت، يعني الصوره تقول لي انه انت وقعت، لا ما وقعت انا حنيت. ايما يكن احنا اخواني لما تخذتونا الثقوا بالله، لما تقولون اسد بغداد وما الى ذلك تألموني اكثر، لما تقولون علي وياك علي تألمون اكثر، لانه هذه مسؤوليه اضافيه علينا، كنوا واثقين. لذلك مال أنه إحنا نروح صراحة منذ مدة لم أدخل يوما إلى مجلس النواب إلا وكنت أتشهد بالشهادتين. أنا داخل انتحار، ما أدري شو أكثر في داخل مجلس النواب. هذا اللي يتحدثوا عن الامتيازات خلي يعرفون أعضاء مجلس النواب شو. طبعاً قطعاً الأيادي ما تتساوى والأصابع أيضاً ما تتساوى، لكن هذا الواقع. أخوانكم رايحين يقررون مصير، ما يعتبرون نفسكم رايحين في مصر. المشكلة اللي موجودة أنهم صراحة ما نقدر نتحدث رواتبنا وين نوديهم، لأنه قد تدخل في الرياض، قد تدخل في كذا، لكن ثقوا بالله ما نصرف أكبر بكثير من رواتبنا حتى. وتشوفون هي نفس الملابس وهي نفس الحمد لله والشكر لا زالت بيوتنا في حال الأجل. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، بس مع كل مبلغ من المال يؤخذ أكو حساب في داخل النفس يصير، هل نستحق هذا المبلغ ما نستحق، مع كل مديع تضاف لنا مسؤولية وحساب في أنفسنا. أنت تعبرون عن عواطف، لكن هذه العواطف تفتكس علينا بطريقة مختلفة جدا، فقبل الله نتألم من خلال. لذلك ما يمكن أن نتنازل، هذا الذي طمع في أن يكون تم التنازل لمجلس النواب أمام هذه التحديات لا يمكن لنا أن نتنازل أبدا. هذا طريق وطريق عاهدنا به شهداء، أنا لحد الآن الدماء اللي موجودة قسم منها أمرت بتركها في داخل مجلس براسة، حتى الموقع اللي صار به الانفجار الأول أمرت بتركها وراح أحوله إلى متحف إن شاء الله تعالى للشهداء، وراح تبقى الدماء من أجل أن تذكرنا دائما أكو دماء سُفِرت على هذا الطريق. يجب أن نلتزم بطبيعة الآداب التي تعلقت بهذه الدماء وبمسؤولية هذه الدماء. على الإرهابيين أيضا أن يقتنعوا تماما من أننا لن نندح. هذا المسار اخططناه لانفسنا وسنسير عليه مهما تكلف الامر. تذبحونا، احنا قلنا من الاول تعالوا ذبح. للاسف الشديد مو رجال يواجهون وجه بوجه. للاسف سليل الغدر ابن من سن الغدر في ذلك الزمان. كل بالقتل وما الى ذلك، لكن مع ذلك مع هذا القتل ومع هذا الصداع احنا راح نستمر. ما رح نتوقف وما رح نضعف حتى، بالعكس رح تكون عندنا إصرار أكبر. دماء أخواننا اللي سالت ما رح تذهب هدف، وبالنتيجة يفترض أن تعبد مسؤوليات مثل هذا الأمر.
طبعا أرجع وأقول المهمة صعبة والمهمة شاقة، لكن إن شاء الله تعالى انتخبت رجال هم أهل الصعوبة وهم أهل المسؤولية الثقيلة. يبقى أن أشير إلى أن من سقط في الانفجار، يعني عندنا حوالي 8 إلى 9 من جرحى من الائتلاف، وكثير من عناصر الائتلاف من أخواننا في الائتلاف كانوا موجودين، لذلك لا يتصور الأمر وكأنه بس من الجهة الفلانية تم استهدافهم، لا، الاستهداف كان لجميع الموجودين. تبقى علي أن أشير إلى الموقف الجيد والمحمود لمؤتمر عمان، رغم قد نختلف وياهم في المواقف، لكن أعتقد أن قرارات هؤلاء وانتخاب الأخ الفاضل الشيخ عبد الملك السعدي اللي هو كان شريكي في السجن وقريب مني في زنزانة الاعتقال سنة 1978-1979، انتخاب موفق جدا كان، ورسالة المؤتمر أيضا بالغة الأهمية للشيعة والسنة على حد سواء. نحن سنعمل إن شاء الله تعالى مع هؤلاء بجدية، نريدهم أيضا أن يتعاملوا مع الأمور بجدية، أن يأخذوا أمورهم بقوة، لأن الوقوف أمام المد التكفيري يجب أن يكون وقفة عز ووقفة إخاء وتلاحم وأخوة ما بين كل العراقيين. بهذه الطريقة يمكن لنا أن نهزم التكفيريين، من دونها سوف يزحف التكفيريون على كل المواقع التي احتضنتهم والتي آوتهم والتي لسبب أو لآخر مدتهم بالكثير من أسباب القوة ومن أسباب الدوام. وهذا الأمر اللي حصل أنا أعتبره مؤشر قوي جدا، يبشر بخير كبير، واجتماع هؤلاء الأخوة في عمان نعتبره رسالة مهمة جدا أيضا إلى الحكومة، عليها أن تستغل هذه الرسالة، ونعتقد أن جهود المصالحة بدأت تثمر بشكل جدي. المصالحة لا تصنع في المؤتمرات بقدر ما تصنع في أرض الواقع. هؤلاء رجال صحوة الأنبار وصحوة ديالة، والآن بعض العشائر في منطقة الغازية وفي منطقة أبو غريب تتكاتف من أجل أن تخلق صحوة في هذه المناطق، وهذه كلها بشائر خير، نتأمل من عندها خير، ونأمل من الحكومة أن تعين هؤلاء الأخوة، ونأمل من هؤلاء الأخوة أن يثبتوا بأنهم جادون في حماية شعبهم. أوجه ندائي هنا إلى جميع ما يسمى بكفاءة ثورة 20، هؤلاء الذين عرفوا إجرام القاعدة أكثر مما عرف غيرهم، وإلى مجاميع ما يسمى بالجيش الإسلامي الذين عرفوا أيضا مجاميع القاعدة أكثر مما عرفها غيرهم، مع إشارة إلى أن القوات الأمنية تعرف هذه المجاميع بشكل دقيق ومطلعة على أسرارهم أيضا بشكل دقيق، لكن لديهم فرصة حقيقية في العودة إلى أحضان الشعب وإلى أحضان هذا الجمهور الذي يريد سلاحهم لا أن يوجه إلى الناس، وإنما سلاحهم يجب أن يوجه إلى هؤلاء الذين عرفناهم وعرفوهم جيدا بأنهم مجموعة من شذاذ الآفاق، قطاع الطرق، سراق أقوات الناس، وسالبي أمن العراق. الآن آن لهم أن يعرفوا أن الخطر حينما نتحدث عنه لا نتحدث عنه بأسلوب طائفي ولا بلغة طائفية، وإنما لأننا شخصنا الخطر من بدايته قلنا بأن هذا الخطر سيعم العراق لو بقيت الأمور. لا يوجد هناك مناص أمام كتائب ثورة 20 والجيش الإسلامي إلا أن تلتحق بالحكومة، إلا بد للحكومة أن تتقوى، لا يمكن أن تبقى الميليشيات، لا يمكن أن تبقى أسلحة بيد الناس كيفما اتفق، وإنما نريد أن نبني حكومة علينا أن نبنيها سوية، وعلينا أن نوجد قوى أمنية تعمل بشكل مهني لصالح العراق ولصالح العراقيين، وهذه الفرصة أمامهم صالحة. الحكومة مدت يدها لي من لم تتلوث يده بدماء الشعب على هؤلاء أن يلتحقوا بشكل سريع ويبرزوا هويتهم الوطنية بشكل أكثر تألقا. نعرف أن بعضهم انتمى بأسباب المقاومة ولكن عرفت مسيرته بحجج معينة باتجاه الاحتراب الطائفي، والآن هذا الاحتراب ما نراه في منطقة زوبع وخانظاري وما إلى غير ذلك من المناطق من احتراب هؤلاء مع القاعدة يجب أن يدعم بعمق جماهيري اسمه الشيعة السواقون للوقوف مع إخوانهم السنة ضد هؤلاء التكفيريين. نعتقد أن أمامنا فرصة جيدة علينا أن نستغلها وعلينا أن لا نضيعها، لأن ضياع الفرص يمكن أن يولد غصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعداء العراق إلى نحورهم وأن يشغلهم بظالم لا يرحمهم وأن يسلط بعضهم على بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم إخواني جميعا وأن ينأى بكم عن كل مكروه ويصونكم عن كل بلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.